السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده أن هدانا لدين الإسلام، ونحمده جل وعلا على ما من به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إنزال الكتاب العظيم القرآن الكريم، ونحمده جل وعلا على ما أولانا به من النعم في جميع أحوالنا، في أبداننا وفي عقولنا وفي أموالنا وفي جميع مناحي حياتنا، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ونيةً خالصة. ولقاؤنا في هذا اليوم رغب لإخوانا أن يكون بعنوان طالب العلم بين التفنن والتخصص. وليعلم أن إطلاق اسم العلم في اللسان الشرعي يراد به العلم بالله عز وجل وبدينه وبأحكامه، كما تواترت النصوص بذلك كتابا وسنة. ومن النصوص الواردة في كتاب الله قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فقوله من العلم يراد به من الوحي الذي نزل من عند الله جل وعلا. ومثله في قوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يعني العلم الشرعي، يقولون آمنا به يعني بالقرآن، كل من عند ربنا يعني المتشابه والمحكم، وبالتالي يردون المتشابه إلى المحكم. ومثله أيضا في قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقوله وأولو العلم يعني أصحاب العلم الشرعي الديني. ومثله في قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وهكذا أيضا في قوله تعالى: بل هو آيات، يعني القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهكذا في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك. وبعد، هناك تردد بين طلبة العلم بين أن يكون الإنسان متخصصاً في فن أو أن يكون متفنناً يدرك علوماً أكثر. ولا شك أن التعمق في التفنن وفي فنون العلم أولى وأرجح، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النصوص الشرعية التي وردت بالترغيب في طلب العلم عامة تشمل جميع الفنون، وكلما استمر المرء في طلب العلم نال الأجور المرتبة على ذلك. ومن أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومثله في قول الله في ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقوله من تعلم القرآن ليس المراد الحروف والقراءة فقط، بل كذلك تشمل تعلم ما في القرآن من المعاني والأحكام، كما تعلم ما فيه من القراءة. وهذا يشمل جميع العلوم الشرعية. وهكذا النصوص التي وردت في فضل أهل العلم ورفع شأنهم تدل على أن التعمق في التفنن مرغب فيه، فإنه كلما ازداد المرء من العلم كان حظه من ذلك الثناء الوارد في هذه النصوص أكثر، كما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما في قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ونحو ذلك من النصوص. ومما يدل على هذا المعنى من الترغيب في التعمق في جميع الفنون أن العلوم الشرعية ينبني على بعضها الآخر، وكل منها متصل ببقية العلوم، فصاحب الفقه يحتاج إلى معرفة صحة الأحاديث من ضعفها، ويحتاج إلى معرفة الأحاديث الواردة في بيان الأحكام الشرعية، كما أنه يحتاج إلى تفسير كلام رب العزة والجلال، ويحتاج إلى قواعد الأصول، إذ لن يصل أحد إلى درجة الفقه في دين الله إلا إذا عرف قواعد الأصول وتمكن من تطبيقها. ولذا قال ابن برهان: فمن الواجب على كل من اشتغل بالفقه أن يصرف صدرا من زمانه لمعرفة أصول الفقه. ولكن التفنن يراد به أن يصل الإنسان إلى الغاية أو درجة الاجتهاد في هذه الفنون، وهناك رتبة أقل من هذه الرتبة، ألا وهي أن يكون الإنسان مدركاً فناً متعمقاً فيه، ويعرف من مبادئ بقية العلوم ما يخدمه في فنه الذي تخصص فيه، يخدمه في تخصصه الذي زاوله، إذ إن هناك ترابطاً بين العلوم، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى التحقيق في علم إلا إذا عرف ما يرتبط به من العلوم الأخرى ولو على سبيل أخذها بالتسليم. إذن الرتبة الأولى التعمق في الفنون، وهذا قد سار عليه الأوائل، فالمشاهد لسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يجد هذا جليا في سيرتهم. انظر لسيرة ابن عباس وابن عمر وغيرهم من كبار الصحابة، كعائشة أيضا، يتفننون في العلوم الشرعية، إن سئل في التفسير أجاب، وإن سئل في الأحكام فإذا به هو المجتهد فيها، وإذا سئل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وإذا نوقش في أمور العقائد فإذا به الخبير المطلع على خفاياها. ولكن مع كثرة العلوم ومع توسع الناس في الكلام في دقائق هذه العلوم، مع كونهم احتاجوا للنظر في الأسانيد لبعد الحياة التي يكون فيها هؤلاء الأئمة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ احتاجوا إلى أن يكون هناك تخصص. ولذا ورد عن الشافعي وغيره أنه قال لأصحابه من أهل الحديث: إذا صح الحديث عندكم فأخبروني، كأنه يريد بذلك أن يأخذ بهذا الحديث الذي صح عندهم على سبيل الاتباع لهم والسير على طريقتهم. ولهذا لكن أصحاب هذا الصنف لا يعني أنهم لم يكونوا يعرفون بقية الفنون إطلاقا، بل هم يعرفون من قواعدها ومن أسسها ما يمكنهم من الإحاطة في بقية العلوم. وأضرب لهذا مثلا فيما يتعلق بعلمي الفقه وعلم الأصول، فإن المرء لا يكون فقيها إلا إذا عرف من قواعد الأصول، بحيث يكون أدنى حد في ذلك أن يعرف هذه القواعد وأن يتمكن من تطبيقها، ولا يشترط فيه أن يكون قد اجتهد فيها وعرف الراجح من المرجوح فيها، وإنما يكفيه من ذلك أن يتمكن من تطبيق هذه القواعد، أن يتمكن من تطبيق هذه القواعد. ومن لم يعرف قواعد الأصول فإنه لن يتمكن من أن يصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه مهما كان لديه من معرفة الأحاديث والآيات أو ما لديه من تصور مسائل الفقه، لأنه لن يتمكن من الاستنباط وأخذ الأحكام عن الأدلة. وكلما توسع الإنسان في العلوم عرف مقدار ضعفه، ومن ثم تجد أن كلمة لا أدري تكون عند المتفنن أكثر، تكون عند المتفنن أكثر منها عند غيره. ولهذا نجد الأئمة الأوائل يكثرون منها مع أنهم أصحاب الفنون، فجاء من جاء إلى الإمام مالك معه معه ثنتان وأربعون مسألة، سأل الإمام مالكا عنها فأجاب رحمه الله في ست، وقال في ست وثلاثين لا أدري. وذلك أن كل ما تفنن المرء وعرف العلوم جعله ذلك يقف على حقيقة نفسه من قصور علمه وعدم إحاطته بمسائل العلوم. ولكن من أشنع ما يكون أن يوجد من يريد أن يتخصص في فن ثم لا يأخذ القواعد التي تكون في العلوم الأخرى ولو على سبيل التسليم، فإن مثل هذا يكون فوضويا في فقهه، لا يسير على طريق واحد وخطة واحدة. وأضرب لذلك أمثلة. مثلا من جاءنا في مسائل الفقه، وهذا نجده في بعض المنتمين إلى الفقه في زماننا، وممن بدأ يؤلف ويكتب ويدرس، تجده عند الاستدلال بالآيات مرة يستدل بدليل من طريق مفهوم المخالفة، دليل الخطاب، ومرة أخرى لا يستدل بهذا النوع من الأدلة ويرى أنه لا يصح الاستدلال به، وما ذاك إلا أنه لم يأخذ هذه القواعد التي في ذلك العلم على سبيل الاجتهاد فيها ولا على سبيل التسليم باجتهادات من سبقه، ومن ثم يكون اجتهاده وترجيحه متذبذبا، مرة يقول بشيء ومرة يقول بضده. ولهذا نجد أن أولئك الذين بدأوا يؤلفون بناء على اجتهاداتهم، نجد أن كثيرا من اجتهاداتهم لا تسير على طريق واحد ولا على نسق واحد، بل كل منها يخالف الترجيح الذي بنى عليه في المسألة الأخرى. وأضرب لذلك أمثلة. فمن الأمثلة في هذا أن الخلع وقع الخلاف فيه بين العلماء، فبعضهم قال بأن الخلع طلاق، وبعضهم قال بأن الخلع فسخ. فعندما يأتي من لا يبني مسائله واجتهاداته على أصول واحدة، نجده مرة يرجح في مسألة تتعلق بالخلع ترجيحا ينبني على القول بأن الخلع طلاق، ومرة نجده يرجح بناء على ترجيح مبني على أن الخلع فسخ، فيقع الاضطراب في اجتهاداته. ومن أمثلة هذا مثلا أن نفقة القريب تخالف نفقة الزوجة، فوقع الاختلاف بين العلماء في نفقة الحامل البائن المطلقة بالثلاث، هل هي نفقة زوجات أو هي نفقة قريب؟ وهذا ينبني عليه مسائل، مثلا نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم بخلاف نفقة القريب، ونفقة الزوجة تجب مع غنى الزوجة ومع فقر الزوج بخلاف نفقة القريب، فإنها لا تجب إلا مع فقر المنفق عليه وغنى المنفق. وحينما يوجد من يجتهد ويقول بأن هذه النفقة نفقت قريب، النفقة على البائن الحامل، ثم يرتب عليها مرة أنها تسقط بالتقادم، ومرة أنها تجب مع فقر الوالد، يقع حينئذ الاضطراب في الاجتهاد. ومن أمثلة هذا مثلا أن العلماء اختلفوا في صلاة الجمعة، هل هي بدل عن صلاة الظهر أو هي فرض مستقل؟ فمن جاءنا وقال بأن صلاة الجمعة يجوز أن تؤدى قبل زوال الشمس، ويجوز أن تجمع معها العصر، كان اجتهاده حينئذ فوضويا، لأن الاجتهاد الأول والقول بأن الجمعة يجوز أن تؤدى قبل الزوال مبني على أن الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن صلاة الظهر، والقول بجواز جمع العصر معها مبني على القول بأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر. فمن جاءنا ورجح في مسألة ترجيحا ورجح في المسألة الأخرى ترجيحا آخر، كانت اجتهاداته مضطربة متناقضة، لم تسر على طريقة واحدة. وهذا هو الذي دعا الأئمة الأوائل أن تكون تأليفاتهم خصوصا الموجهة لمن يبتدئ في العلم مبنية على الأصول المذهبية التي ينبني عليها مذهب إمام من الأئمة، وإن كانوا في كتبهم الموسعة يرجحون خلاف ذلك. فمثلا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نجد أنه في مؤلفاته الأولى يبنيها على المذهب كالعمدة والمقنع والكافي، بخلاف كتاب المغني فإنه كتاب خلاف وكتاب ذكر أقوال الأئمة، وبالتالي نجده في هذا الكتاب يرجح ما يختلف أو ما يخالف المذهب وما يكون خارجا عن جميع الروايات الواردة في المذهب في عدد من المسائل. ومن هذا المنطلق فإن المرغب فيه أن يكون في الأمة علماء يتفننون بحيث يحيطون بجميع العلوم الشرعية لا على سبيل أخذها مسلمة عن غيرهم، بل على أن يكونوا مجتهدين في جميع الفنون والعلوم الشرعية، فالأمة في أشد الحاجة لهؤلاء، فإن الفقهاء هم الذين يزيل الله عز وجل بهم ما يقع في الأمة من أمور سيئة ومشكلة، سواء فيما يتعلق بأمورهم الحياتية في الأسرة أو في النفس أو في المجتمع أو في المعاملات المالية أو في أي نوع من أنواع التعاملات. وحينئذ نحتاج إلى أن نخصص في الأمة من يسير على هذه الطريقة، لأنه يفيد الناس كثيرا، لأن العلوم كما تقدم مرتبط بعضها ببعضها الآخر، وبالتالي من حصل الاجتهاد في علم فإن تحصيل الاجتهاد في العلم الشرعي الآخر يكون من الأمور السهلة عليه، إذ إنه أخذ أدوات العلم. ولكن في عصرنا الحاضر، وخصوصا مع وجود هذه الدراسات النظامية، قد نجد من يرغب في التخصص ويحث عليه ويزهد في التفنن بعلل مختلفة، منها أن يقول بأن التعمق في العلوم لا يكون إلا مع التخصص، وهذا فيه نظر، بل قد يتعمق الإنسان في العلوم قاطبة كما كان أوائل هذه الأمة. وحينئذ نحن نحتاج إلى معرفة ما هي الصوارف التي تصرف عن التعمق في التفنن وإدراك دقائق العلوم وخفاياها، وهذا له أسباب، من أعظمها عدم سؤال الله عز وجل العلم وعدم اللجوء إليه جل وعلا في هذا الباب. وقد قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. فعندما يظن الإنسان في نفسه القدرة والأهلية ويعجب بما لديه من القوى، حينئذ يوكل إلى نفسه، ومن لجأ إلى الله واعتصم به فإن رب العزة والجلال سيعينه على أموره، ومن ذلك طلب العلم. وثاني هذه الأمور التي تصرف عن التفنن عدم إخلاص النية لله عز وجل، فإن من جعل نيته في طلب العلم أنه يريد بذلك استجلاب رضا رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الآخرة، فإن الله عز وجل سيبارك له في علمه، وحينئذ يتمكن من إدراك دقائق العلوم وخفاياها. وثالث ذلك عدم مذاكرة العلم ومراجعته، فإن الإنسان بعدم المراجعة ينسى العلم وينسى تفاصيله، وبالتالي ينسى العلم الأول الذي دخل فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهكذا من الأسباب التي تصد الناس عن التفنن في العلوم الاشتغال بأنواع اللغو والحديث الذي لا فائدة فيه. طالب العلم يغار على وقته فلا يصرفه إلا فيما يعود عليه بالنفع، ومن ثم الاشتغال بالكلام فيما لا ينفع ليس من شأن طالب العلم. ولهذا قال تعالى مثنيا على بعض الخلق بأنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهكذا من الأسباب التي تصد عن التفنن في العلوم الاشتغال بأنواع اللهو والألعاب التي ليست شأن طالب العلم، فإن اللهو اليسير الذي يعود بالنفع كالرمي وملاعبة الرجل لأهله، هذا يسير لا يشغل الإنسان في وقته. أما بذل الأوقات الكثيرة خصوصا في أنواع الألعاب الحديثة فهذا لا يتناسب مع حال من يريد التفنن في العلوم. وهكذا أيضا من الأسباب التي تجعل الناس لا يتفننون ضياع طريق العلم، بحيث لا يعرف الإنسان الطريق الصحيح الذي يتمكن به من تحصيل العلوم، ومن ثم تجده يضيع الأوقات الكثيرة فيما يظنه من طلب العلم، ولا يكون منه محققا لطلب العلم إلا الشيء اليسير. وكم من إنسان أخذ معلومات كثيرة في أوقات قليلة لأنه أتقن طريق العلم. وهكذا من الأسباب ما يقال له القفز، بحيث نجد من يريد أن يصل إلى أواخر العلم وهو لم يبتدئ بعد بطرق بابه، فهذا يجعل الإنسان لا يتقن العلم ولا يعرف أصوله ولا يعرف القواعد الجامعة له. ومن الأسباب في صرف الناس عن التفنن ما يوجد لديهم من التعالم، بحيث تجد أن المرء إذا سمع معلومة ولو لم يحققها نسب إلى نفسه العلم ورأى أنه هو الجدير بالتكلم والتحدث، ومن ثم يتباهى بما لديه من أمور يظنها علما مؤصلا وإنما هي بداية معلومة لم يصل إلى حقيقتها ولم يدرك مراميها. وهكذا من الأسباب ضعف الخشية من الله تعالى والتقوى له سبحانه، فإن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، وصاحب التقوى يجعل الله جل وعلا له قدرة يفرق بها بين الباطل والحق، ويجعله يهتدي بأنوار الهدى، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. فأهل التقوى هم الذين يهتدون به. ومن هنا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الفرقان أي القدرة التي تفرقون بها بين الحق والباطل. ولذا من كان من أهل الخشية فإن الله عز وجل يورثه العلم. ومن هنا قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومن الأسباب التي تذهب بركة العلم وبالتالي تزيل قدرة الإنسان على التفنن في العلوم أن يكون المرء تاركا لخلق التواضع مع الخلق، مجافيا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتفنن أن يعرف القواعد التي ترجع إليها العلوم، فمن كان عارفا للقاعدة تمكن من استيعاب فروع كثيرة تدخل في تلك القاعدة، بخلاف ما لو رام معرفة جزئيات المسائل فإنها قد تكثر عليه وتتشعب، ومن ثم لا يتمكن من الإحاطة بها. وكذلك أيضا من الأسباب أن يعرف الإنسان المفاتيح التي تنال بها العلوم، فإن العلوم لها مفاتيح، من عرفها استطاع الولوج من أبوابها إليها. هذه المفاتيح يقال عنها علل الأحكام أو الأوصاف التي تناط بها الأحكام، فمن عرف هذه العلل وعرف حقيقتها تمكن من إدراك الفنون وعرف الطريق لاستيعاب العلوم في أوقات قليلة. فضبط القواعد من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يتمكن من ضبط الفن في أوقات يسيرة. وهكذا من الأمور تثبيت الله عز وجل للعبد في باب التعلم والتعليم. إذا اشتغل الإنسان بالدنيا وشغلته الدنيا بحيث كان همه منصرفا إليها، حينئذ لن يكون ذلك مما يعينه على التفنن في العلوم. وقد قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فالقول فالتثبيت في الحياة الدنيا كما يشمل التثبيت في القبر ويشمل التثبيت عند سياق الموت، هكذا يشمل التثبيت في حياة الإنسان وفي تعلمه. ومن الأمور التي تعين الإنسان على التفنن التلقي من علماء الشريعة والأخذ منهم، فإن هذا يفيد الإنسان في أمور متعددة. أولها أن الشبهات التي تلقيها الشياطين على قلبه يعرف حلها ويكشف كيد عدوه الشيطان من خلال مراجعة شيخه العالم بمسائل الشرع. وثانيها أن الإنسان يستفيد من سمت العالم وهديه، وذلك يورثه خشية وتقوى تجعله يتمكن من التفنن في العلوم، وهكذا أيضا يتمكن من ضبط الأسماء ومعرفة كيفية النطق بالكلمات، ويعرف المصطلحات المتفاوتة واختلاف العلماء في أنواع المصطلحات. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يتفنن تركه ما لا فائدة فيه، سواء من المسائل التي تنسب إلى العلم ولا يترتب عليها عمل، أو كان من الأمور التي لا تعود على الإنسان بالنفع. ومن أمثلة ذلك أن الأحاديث في دقائق ما يحدث في العالم شرقا وغربا، أو ما يتناقله الناس من فعل فلان وفعل فلان مما يصح أو لا يصح، أو ما يتحدث به الناس من ما أنواع المكاسب التي حصلت عليها الشركة الفلانية، هذا يشغل طالب العلم عن إدراك فنون أخرى، وحينئذ لن يتمكن من التفنن. وقد قيل: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. وهكذا من الأسباب التي تعين الإنسان على التفنن ومعرفة أصول المسائل أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا باختيار الرفقة الطيبة من طلبة العلم الذين يتذاكر معهم، والذين يعينونه على التعلم والتعليم وطاعة الله جل وعلا. والمرء على دين خليله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أي يهدي إليك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومن الأمور التي تعين الإنسان في هذا الباب الاشتغال بالقواعد العامة التي وردت بها الشريعة في أبواب الأخلاق، فإنها تعينك في طلب العلم إعانة كثيرة. ومن أمثلة هذا ما ورد في سورة الحجرات، فإن هذه السورة قد اشتملت على قواعد أخلاقية تعين طالب العلم على التفرغ في العلم، وتجعله يتمكن من إدراك دقائق العلوم، ويتمكن من التفنن في أنواع الفنون. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بحيث إذا جاءنا حكم عن الله وعن رسوله سلمنا وأيقنا وتلقيناه بالقبول والتسليم، فإن هذا يمكن المرأة من أن يتفنن في العلوم. كيف ذاك؟ من تلقى ما جاء عن الله بالقبول رزقه الله اليقين، ورزقه الله الفهم، ورزقه الله جل وعلا العلم. فإن العلم بمثابة السلسلة يجر بعضها الآخر، والأخذ بما جاء عن الله والتسليم به فيه اليقين الذي تنال به درجة الإمامة في الدين، تنال به درجة الإمامة في الدين. فإن اليقين مع الصبر خلقان يستجر بهما الإنسان درجة العلم، بحيث يقتدى به في دين الله عز وجل. والصبر على أنواع، أولها الصبر في التعلم بحيث لا تقطعه المشغلات عن الاستمرار في طريق التعلم، وثانيها الصبر على أذى الخلق، فإن من اشتغل بالرد على الآخرين ومهاجمتهم نظير ما هاجموه يشغله ذلك عن العلم من أوجه، منها أن وقته يضيع في ذلك، ومنها أن نفسه تشتغل حمية في هذه الأمور، وبالتالي يجعله ذلك ينسى شيئا من معلوماته، ولأنه اشتغل بمرادة الآخرين. ومن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصيته، وهكذا الصبر على الأقدار المؤلمة بحيث لا يتجزع الإنسان مما يصيبه من أنواع القضاء مما قد تكرهه النفوس، فإن الجزع يورد العبد المهالك، ومن تلك المهالك أن يصرفه عن التعلم وعن اكتساب أنواع العلوم وعن التفنن في ذلك. وهكذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، وهكذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن من أعظم الأسباب التي تمكن الإنسان من التفنن في العلوم ألا يأخذ العلم إلا من أهله، بحيث لا يعتمد في المعلومة إلا على المصدر الثقة التي تحيط بذلك العلم وتعرف مغازيه ومراميه، وبالتالي تدرك مقاصده. وهكذا في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فإنه ليس من شأن طالب العلم السخرية من الآخرين واستنقاص مكانتهم ومنزلتهم، بل من شأنه أن يرى للآخرين فضلا عليه مهما كان من يقابله، حتى ولو قلت منزلته ولو ضعفت مهنته ولو قل ما لديه من أمور الدنيا، ومن ثم فهو مقدر لغيره لا يسخر منه. والسخرية بالآخرين تجعل العبد يصاب بمثل من سخر به، والسخرية بالآخرين ليست شأن الصالحين والأنبياء، بل هي شأن من يقابلهم. ولذا قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقال تعالى مبينا أن الله عز وجل كاف أولياءه إنا كفيناك المستهزئين، وقال إن شانئك هو الأبتر. وهكذا في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب،
فإن إطلاق الألقاب مما يعير الناس به بعضهم بعضهم الآخر ليس من شأن طالب العلم، وبل ذلك مشغل له عن السبيل الذي يقصده من تحصيل العلوم النافعة. ثم في ذلك نفرة للخلق منه، ومن ثم لا يستفاد منه. ثم قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا فيه النهي عن إساءة الظن بالآخرين مما لا يبنى على دليل ومستند. وأنبه في هذا الباب إلى أن مما يحسن بالعبد أن يسيء الظن بنفسه، وأن يستنقص هذه النفس، وأن لا يجعلها تعلو على الخلق. فمتى أساء الإنسان الظن بنفسه اتكل على ربه واعتمد عليه سبحانه وتعالى، ومن اعتمد على الله كفاه. ومن الأمور التي أنبه عليها في هذا الباب أن المرء ينبغي به أن يعلم أن حفظ اللسان وحفظ القلب من أعظم الأسباب التي تمكن الإنسان من أن يتفنن في العلوم. فإن هذا اللسان يشغل الذهن والفؤاد، وهكذا بقية الجوارح. ومن هذا المنطلق لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب فيه تصاوير قال: اذهبوا بهذا وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإن تصاويره أشغلتني آنفا، وفي لفظ أشغلتني عن صلاتي آنفا. وهكذا فيما يتعلق بالعلم، متى وجد ما يصرف ذهن الإنسان عن التعلم أدى به ذلك إلى أن ينفر منه ويزهد فيه. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى بقاء العلوم في النفوس تطبيق ذلك العلم الذي درسه الإنسان، فإن من عمل بما علم أورثه الله ما لم يعلم، كما ورد ذلك في الأثر. ومن أنواع العمل بالعلم مدارسة العلم ومراجعته وتدريسه وتبليغه. وتبليغ العلم هو وظيفة أنبياء الله عليهم السلام، فهي الطريقة التي ساروا عليها. وقد أثنى الله على من كان كذلك، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: ومن اتبعني. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ومن الأمور التي تجعل الإنسان ينصرف عن التعلم وعن التفنن في العلوم أن يكون ممن يسعى إلى الكسب كسب المال الحرام، أو يتتبع أقوال الكذب التي تنشر في وسائل الإعلام المشبوهة، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يتمكن من معرفة العلم على حقيقته. ولهذا قال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. فسماع الحديث الكاذب، ومنه ما قد ينشر في وسائل الإعلام، وكذلك أكل المال الحرام، من أعظم الأسباب المؤدية إلى ضعف علوم الإنسان ومعرفته بأنواع العلم. ولهذا فإن هذا الخلق يصرف الإنسان عن التفنن في العلوم. فالمقصود مما مضى أن نعلم أن الأصل أن التعمق في الفنون هو الأولى وهو الأفضل وهو الأكثر أجراً وثواباً، وذلك لأنه شأن سلفنا الأول، ولأنه تتحقق به ما أرغبت فيه النصوص من تعلم العلوم، كما في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. وبذلك يحصل الإنسان من وصف العلم والانتساب إليه ما يجعله ينال جزءاً من ثناء الله عز وجل على العلماء. فبمقدار ما يكون عند العبد من أنواع العلوم يكون عنده من ثناء الله عز وجل على أهل العلم. ويدل على هذا أن العلوم يترابط بعضها ببعضها الآخر، ولكن قد يعجز بعض الناس عن درك درجة الاجتهاد في جميع العلوم، ففي هذه الحال نرغب أن يدرس الإنسان علماً ويتعمق فيه على أن يأخذ القواعد المرتبطة به من العلوم والفنون الأخرى على سبيل التسليم والقبول بما فيها، وبالتالي يكون قد اختص في ذلك العلم، لكنها ليست الدرجة الفاضلة. أما من أراد أن يتخصص في فن وعلم بدون أن يعرف المبادئ الموجودة في العلوم الأخرى المرتبطة بعلمه الذي يريد التخصص فيه، فإن ذلك لا يقبل منه ولا يوصله إلى درجة معرفة الراجح من المرجوح في تخصصه فضلاً عن غيره من التخصصات. هذا شيء مما يحقق مطلوب إخواني الذين طلبوا مني أن أتكلم في هذا الباب. وفي أواخره أؤكد على أن من الأخلاق الفاضلة التي جاء بها ديننا القويم أن يكون عند الإنسان همة قوية، وبالتالي يحصل شيئا كثيرا في جميع أموره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن القوة أن يحصل الإنسان أنواعا كثيرة من العلوم، فإن هذه القوة قوة علمية ترفع درجة العبد في دنياه وفي آخرته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك لهم في جميع أمورهم، وأسأله سبحانه أن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم، كما أسأله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر من أراد بهم سوءا وأن يجعل كيد ذلك السيء في نحره، كما أسأله جل وعلا أن يكثر العلماء في الأمة وأن يجعلهم ممن أدرك العلوم كلها أو أكثرها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع وأن يتولى صلاح قلوبنا بحيث تجعلها على أفضل الأحوال وأحسنها، كما أسأله جل وعلا أن ينشر الأمن والاستقرار والرخاء والرغد في جميع بلاد المسلمين، وأن يؤلف ذات بينهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجعل ولاتهم أسباب هدى وتقوى وصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة هذه البلاد الطيبة المملكة العربية السعودية، وأن يجعلهم من أسباب كل خير، وأن يجزيهم خيراً على ما يقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ خير الجزاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي معالي شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من توجيهات نافعة ووصايا قيمة، نسأل الله أن يكتب خطواته وكلماته وخطوات الجميع، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا يا سميع يا عليم، واعف عنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في أمان الله يا أخواني.